أدب وتربية على الإحسان، بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم من جديد ومع هذه الأكاديمية الغالية ومع منهج التربية ومع المستوى الأول، ونحن نسير مع الحقوق. وبلغنا في هذا الدرس بإذن الله حق عظيم من الحقوق. وأذكر إذا قيل لك حق، أي أن الأمر هذا فرض لازم عليك، وليس في باب المندوبات ولا المباحات، إنما هو في باب الواجبات. ومن أجل العبادات التي جمل الله بها حياة عباده أن جعل لهم حق وعليهم حق للضيف. والضيف هل هو المسافر أم أن الضيف كل من دخل إلى منزلك؟ حديث للعلماء فيه، بعضهم قال الضيف كل من نزل برحالك وبيتك وجب إكرامه، وبعضهم قال نعم يجب على كل زائر لبيتك أن تكرمه، لكن الذي يجب عليك وجوبا وتأثم بتركه هو الضيف الذي هو عابر السبيل، أو الذي هو قد سافر من أرض إلى أرض، فيجب عليك أن تكرمه وجوبا وأن تعطيه جائزته 3 أيام. والضيافة معاشر الأحبة من مكارم الأخلاق. ولذلك أذكركم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما قدم من غار حراء وقال لأمنا خديجة زملوني، بعد أن نزل الوحي عليه ورأى جبريل بصفته وصورته الملائكية، قالت له كلا والله لا يخزيك الله، وذكرت من البنود التي الصفات التي كان يعرف بها عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، إنك لتكرم الضيف، تكسب المعدوم، تقري الضيف. ولذلك تجد أن الذين يقرئون الأضياف ويطعمون الأضياف ويفرحون بالأضياف أشرح الناس صدرا، بل أكملهم إيمانا. ولذلك ربط الإيمان بالله واليوم الآخر من تمامه، قال الحبيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولذلك النفس إذا اشمأزت من الضيف كأنها اشمأزت من الخلف، أن الله يخلف عليها. إذا اشمأزت من الضيف كأنما هي تمنع دخول البركة إلى بيوتهم. بعض الناس ما يحب دخول الضيف، وبعض الناس هو يحب الضيف، وتجد أن زوجته أو أهل بيته لا يحبون الضيف. الضيف، ولذلك بعض كبار السن من العوام يقول الضيف ضيف الله، أي كأن الذي أرسله إليك هو الذي أجرى رزقك، فيجب أن تضيفه وأن تكرمه. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ضيف سأل بيوته فلم يجد طعاما، فأرسله مع الصحابي كما سنأخذ في القصة، وضيف من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال أحد الصحابة أنا، على أنه قال أنا ولا مال عنده، هو طعام له ولزوجه ولأبنائه، آثر الضيف به. ولذلك أحبابي، كما أن الله يقول أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، فإن نفقة الضيف مخلوفة، وإن دعاء الضيف لك بالخلف وبالبركة وبالسعادة لك ولأهل بيتك أغلى مما تدفع له من ضيافته. لا أريد أن أقدم في المقدمة، لكنها من أخلاق الإسلام السامية. ولذلك تجد أن بعض الناس في الغرب أو الشرق ليس عندهم ثقافة الضيف وإكرام الضيف، ونحن في ديننا نكرمه طاعة لله، نكرمه عبادة، خاصة إن كان مسافرا، إن كان مسافر لأن فيه غربة وفي صدره وحشة، فإكرامه وإنزاله وإطعامه وتهيئة الحياة الكريمة له، كل ذلك مما يمسح عنه وعثاء سفره ويلملم شعة صدره، بل ويقر عينه أنه وجد أهلا بعد أهله. وهذا من أجمل ومن أسمى الرسائل في ضيافة الضيف. بعد ذلك، بعد هذه المقدمة، نأتي إلى حقوقه. ما حقوق الضيف؟ وإذا كما أردد، إذا قلنا حقوق يعني ينبغي أن نبذلها بنفس سخية وبنفس كريمة وبنفس باذلة، لأن ترى بعض الناس يعطيك كوبا من الشاي أو القهوة وهو يقدمه لك أنت تكره ما قدم، لأن في وجهه حزن أو في وجهه الكره أو كأنه مكره على هذا الإكرام. من هنا أول حق من حقوق الضيف إظهار الفرح والبشاشة والمسرة على وجود الضيف في بيتك. البعض إذا أتى ضيف ضرب أبناءه ورفع صوته وبدأ في حياته أو يقلق أهل بيته، أي كرامة للضيف هذا؟ حتى أن بعض الأضياف في بيت أحدنا لربما تمنى أنه ما دخله بسبب أنه يراه حاد الطبع، يراه قلقا، يراه متوترا، يراه كأنما ينفق وهو كاره وكأنما يكره. وبعض الناس مش كاره لكن يحمل هما كبيرا، ينتقل هذا الهم إلى قلب ضيفه. أظهر الفرح والسرور. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما أتاه وفد عبد شمس أو عبد قيس، عندما سألهم من القوم قالوا ربيعة، أي من ربيعة؟ قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، لا خزايا بقدومكم فإنكم عند من يكرمكم، ولا ندامة بأن تندموا لأنكم اخترتم ضيافة محمد صلى الله عليه وسلم أو دين محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا بالقوم كلمة جميلة، وبعض الناس لديه في إرشيفه جمل لذيذة، والله إن بعض كلام المضيفين أحلى من أكله وطعامه وقراه. ولذلك يقول بعض كبار السن فلان كلامه ألذ من قراه، أي ألذ من طعامه، لأنه يملأ قلبك فرحا، يرحب بك أهلا وسهلا، مرحبا بكم يا قرة العين، أثلجتم صدورنا، أسعدتمونا بطلاقة وجه. وهذا من حقوق الضيف، لأن الضيف لو دخل في البيت ووجدك مكفهر ولا تسأل ولا تتكلم، كل ذلك يجعله ينفر، يتمنى الخروج، لربما غادر قبل أن يأخذ حقه في الضيافة. ولذلك كان أبو الهيثم صحابي عندما خرج الحبيب من بيته جائع، ومعه صديق الأمة وفاروق الأمة، الجوع أخرجهم، فانطلقوا إلى أبي الهيثم وله كان مزرعة بستان جميل، فقبل أن يأخذ السكين ليذبح لهم أتى بعذق، قطع عذق به بسر، والبسر هو طلع أو ثمر النخل قبل أن يترطب لا زال لون، وبه تمر وبه رطب جميع الأنواع ما شاء الله، فوضعه بين أيديهم وأتى بالماء. كان يقول قبل ذلك، يقول من أكرم مني ضيفا اليوم، كلمة جميلة، يعني ليس هناك على وجه الأرض أكرم مني اليوم ضيفا، أكرم الناس على وجه الأرض محمد عليه الصلاة والسلام، ثم معه صديق الأمة أبو بكر ومعه فاروق الأمة عمر. قال يعني لو تمنى أحد من المسلمين أن يضيف أحد، لو تمنى لما تحصل على أمنيته بأن يكون ضيفه محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة عذبة، جميل أن نختار من الكلمات الجميلة ونحن نستقبل أضيافنا. بعد الفاصل بإذن الله نواصل، حياكم الله.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التعليم في صغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لا، أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذا قلنا من حقوق الضيف إظهار الفرح وإدخال السرور حتى في نفوس أهل البيت، تربية الصغار والمرأة على أن الضيف حقه واجب ويجب أن نفرح به، ونفرح أيضا بضيافته وبدعائه وبإكرامه. إن الحق الثاني للضيف هو إكرامه، وذلك أن تبذل ما تستطيع لأجل إكرام الضيف. ولذلك من تأمل في أبي الضيفان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي خلد القرآن قصة إكرامه لضيفه، قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين قام بإكرامهم. ليس كل ضيف يكرم، بعض الضيوف يهانون في بعض البيوت. ولذلك نقول: إكرام الضيف بما تستطيع، لا تتكلف مفقودا ولا تبخل بموجود، أبذل ما تستطيع في إكرامه. اللي موجود لديك قدمه من غير سرف، لكن بالغ في إكرامه. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح عجلا والضيوف ثلاثة، طبعا سيأكلون قدر حاجتهم، ثم يكرم به قومه عليه الصلاة والسلام. فهو كان من أشهر قومه، بل هو أشهر من كان في قومه إكراما للضيف. وهنا نقول للداعية ولطالب العلم ولمعلم الناس الخير: يجب أن تكون كريما وأن تكرم الأضياف وأن تفرح بالأضياف. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من الخلال التي تعلمناها منه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام حب الضيف وإكرام الضيف. قال: إذن إكرامه حق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وذكر المؤلف هنا صورا من إكرام الضيف، منها أن يقوم هو بخدمة الضيف. ليس استخدام الضيف، أن يقوم الضيف بإكرامك أنت وأنت صاحب المكان، يأخذ القهوة فيسكبها لك أو يدني لك الماء أو يقرب لك الطعام وهو ضيفك حتى ولو كان أقل منك. يعني بعض الناس قد يكون ضيفه صغير سن أو من عوام الناس، إذا دخل الضيف بيتك فهو سيدك، يجب أن تقوم أنت بإكرامه ولا تستخدمه ولا تستعمله ولا أن يقوم من مكانه، بل أكرمه وبالغ في إكرامه حتى لو أنك أنت الشيخ وهو طالبك، ولو كنت أنت صاحب العمل وهو موظفك، ولو أنت كنت الكبير وهو الصغير. نعم، قد يكون من الأضياف من هو كريم نفس يفرح بإكرامك، لكن حاول أنت أن تبالغ في إكرامه، إلا إن أكرهك على ذلك فلا حرج، لكن إياك أن تستخدم الضيف، أي أن تعمله في خدمتك. أيضا تلاطفه، والملاطفة بالحديث الجميل والكلام اللذيذ. ومن أعظم الناس في عصرنا الحاضر كرما وجمع العلم والكرم سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه في كل يوم يضيف الناس، وأحيانا يستمر أشهر وأعوام لديه غداء وعشاء يومي لطلاب العلم للزائرين، وما تبرم. وعندما قال له بعض الناس: يا شيخ، أن بعض العوام يأتون إليك ليأكلوا وهم أحيانا هيئاتهم غير كاملة، غضب، قال: من أحب أن يجلس معي ومع أضيافي ف فمرحبا به، ومن كان لا يريد هذه الصورة أن يراها فليخرج، أي أنني أحب الضيف فلا أحد يكدر علي صفوي بحبي للضيف وإكرامه. إذن ملاطفة. وكان العرب قديما بعضهم يقول أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب. ولذلك بعضهم الحديث الملاطف، وبعض الناس لا، صامت وحاد ويتكلم ويسحب الكلام منه سحبا، هذا ليس كرم. الكرم أن تتبسط وأن تتبسم وأن تلاطف وأن تتحدث معه، وتحدث بما يهمه لا أن تتحدث بما يهمك أنت، وهذا من الإكرام. أيضا من الإكرام التعجيل بالطعام، عجل له بالطعام، وإن لم يكن الطعام جاهزا فعجل له ببعض مقدماته من التمر ومن الحلوى ومن الرطب ومما لديك مما لذ وطاب ومن الماء البارد ومما تعود الناس عليه في أعراف الضيافة عندهم، قدمه له وبادر بإطعامه. فإن بعض الناس تدخل عنده في ساعة وتجلس ساعتين حتى يقدم الطعام، وهذا قد يؤذي الضيف، فقد يكون الضيف جائعا، وقد يكون الضيف حديث عهد بسفر وعثاء السفر عليه، فقدم له وبادر. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أتى أضيافه راغ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ حتى من سرعته سرعة في اختفاء وقام بها بنفسه. يعني بعض الناس جالس عند الضيف، أعطونا، قدموا لنا، عجلوا لنا، قم أنت الله يجزاك خير، قم أنت وعجل، لأن الصراخ عند الضيف أيضا يقلقه، لكن اجعل نفسك سريعا وفي خفاء حتى لا يرتبك. وبعض الناس يعرض للضيف، سنذبح لك سنعطيك، حتى يقول له لا والله لا تفعل، هذا ليس كريما. الكريم يقدم الطعام دون أن يسأل الضيف عن حاجته له، فإذا قدم واعتذر رفع الطعام. ولذلك بعض الناس يلمح للضيف، يلمح له شبعان، تعشيت، وش رايك تنام خفيف، وهذا كله من تعريض ممت البخلاء وأهل الشح حاشاكم. إذن أيضا من حقوق الضيف مراعاة الضيف فيما يقدم له من الطعام. بعض الناس ليس له عرف أن يأكل بعض الطعام، وبعض الناس يختلفون. ولذلك استدل صاحب الكتاب بأن خالد بن وليد عليه رضوان الله عندما قدم له الضب تعرفونه، ويعيش في المناطق الصحراوية وهو في الجزيرة العربية بكثرة في صحرائها، هو حلال الأكل لكنه ليس كل النفوس تقبله. فلما علم الحبيب عندما قدم له أنه ضب ما أكل، فخشي خالد رضي الله عنه أن يكون حراما، فقال الحبيب لا، إني لا أجده في أرض قومي. وكذلك أبو أيوب رضي الله عنه عندما قدم للحبيب طعاما به بصل وثوم ما أكل الحبيب، لأنه يناجي ربه. فمن الفقه أن تقدم للضيف ما يحب أكله وتعود عليه، لأن بعض الناس أعرافهم في الطعام يختلفون، فقد يكون لا يأكل لحم الجمل، قد لا يأكل لحم البقري، قد يكون لا يأكل السمك، وهكذا. قدم له العرف العام الذي يأكله الناس، لا تقدم له شيئا لربما استقذره أو كرهه. أيضا من حقوق الضيف نذكرها هنا، وضع الطعام على مقربة من الضيف، قربه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ولذلك بعض الناس فعلا يشق على الضيف بأن ينقله من أماكن بعيدة، لا حرج إذا كان انتقال من غرفة إلى غرفة، لكن بعضهم يخرجك من بناء كامل ومن دور كامل إلى بناء آخر، وثم حتى تصل إلى الطعام، أو يستضيفك ثم بعد ذلك يخرجك إلى مطعم بينك وبينه مسيرة كيلوات. من كرامة الضيف أن تأتي له فتدني الطعام إليه، لأن الضيف في الأصل لا يقوم، وخوان الطعام يدنى منه، هذا على حسب الاستطاعة، لكن هذا من ملامح ومن حقوق الضيف على مضيفه. ولذلك قال الله فقربه إليهم، في حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ما أجمل هذه الكلمة وما أجمل هذا التقريب، وكل ذلك من إكرامهم، حتى أن غسل يد الضيف إن استطاع أن يغسله وهو في مكانه فأمر حسن، أمر حسن، حتى لا يقوم ثم يأتي إليه بمنديله وهكذا، ثم يطيبه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ما استطعت من إكرام الضيف فافعل، فإنك تقدم الحق له والخلف من عليك، أو نعم الخلف من الله، وهذا من دلائل إيمانك بالله واليوم الآخر. من حقوق الضيف أيضا إيثار الضيف بالطعام عند تقديم الطعام، وهذا إيثار الضيف بالطعام يؤخذ من قصة الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأن أحدا من الأنصار ضيف ضيف رسول الله. نكمل هذه القصة بإذن الله بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة ذادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، مرحبا بكم من جديد. إذا قلنا من حقوق الضيف أن تؤثره بالطعام عندما تقدمه إذا كان قليلا. نعم قد يكون الطعام قليل ولا يكفيك أنت وأسرتك، لكن تقدمه على نفسك وأسرتك، وهذا دليله الصحابي الأنصاري الذي قال الحبيب من يضيف ضيفي، وكان الحبيب قد أرسل إلى أبياته كلهم يقولون ما عندنا إلا الماء. الله أكبر، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خير من وطئ الثرى، سيد ولد آدم، لا يوجد في أبياته إلا ماء، ونحن كم يوجد في أبياتنا. ولذلك أنا أهمس في أذن المرأة المؤمنة إذا دخل الضيف مع الزوج فرحبي بقلبك وافرحي وانشرحي، لا تقولين وتولولين، وهذا من سوء خلق الزوجة ومن سوء خلقها أنها تكره الضيف وتكره الضيف الزوج في الضيف. فبعض الأزواج ما يستطيع يضيف الناس ويهرب من الضيف، والضيف قادم من سفر أو من بعيد ومع ذلك لا يستطيع، لأنه يعلم أن في بيته امرأة صلفة الأخلاق حادة الطباع تطرد الضيف لأنها لا تكرمه، فيخشى من أن يقع في حرج. الصحابية الجليلة الأنصارية لما أتى الصحابي الأنصاري بالضيف قال لها قدمي طعام أطفالك وأبنائك وطعامنا للضيف، ثم بعد ذلك قومي للسراج كأنك تصلحيه فأطفئيه حتى يرى وأريه أننا نأكل ولا نأكل. يدخلون أيديهم في القصعة ويخرجونها وهم لم يخرجوها بطعام، تركوا الطعام كله له. وهذا وربي من تمام الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تمام إكرام ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الحبيب: ضحك الله الليلة أو عجب الله أو عجب الله من فعلكما، أي بضيفكما. الله جل وعلا عجب من هذا الفعل، من هذا الإكرام العظيم، سبحان الله. ولذلك سيخلف على هذا الصحابي الجليل خيرا مما أخذ منه. ولذلك نقول: قدم للضيف كل ما تستطيع، أجمل فاكهة، أجمل حلوى، أجمل طعام، واعلم بأنك تتقرب وتتعبد لله بذلك. أيضا من حقوق الضيف إنزال الضيف في مكان يليق بمثله، فبعضنا لربما آثر نفسه على ضيفه. إذا كان هناك مكان جميل نظيف في البيت، فجميل أن يكون هذا مكان الضيف. وبعض الناس ممن وسع الله عليهم في تأسيس بيته، هناك غرفة للمسافرين، غرفة يسميها للمسافرين، غرفة للأضياف، أي أنه وهو يؤسس بيته ممكن تكون الغرفة هذه مكتبته، قد تكون الغرفة هذه مكان جلوس، ولكنه مرتب على أنه قد ينقلب غرفة ضيافة. وهذا من حبه لتضييف الناس. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما استضافه زيد بن خالد الذي المكنى بأبي أيوب الأنصاري عليه رضوان الله، وهو من أخوال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول: يا رسول الله، لا تطيب نفسي أن أصعد بناء. هو كان في الدور الثاني في الغرفة العلوية، والحبيب كان تحت، فكان كأنه يكره أن يمشي في بناء الحبيب تحته، كيف أمشي على مكان والحبيب تحته عليه الصلاة والسلام. في آخر المحاولات نقل الحبيب إلى الدور الثاني، مع أنه كان أرفق برسول الله أن يكون أسفل، لكن هذا المضيف المحب ما رضيت نفسه أن يسير في بناء والحبيب صلى الله عليه وسلم تحته. كل ذلك إمعانا في الإكرام، وذلك صدق في المحبة. ولذلك الضيف إذا أتاك ففي أجمل المناطق تسكنه، وما أجمل. والآن لله الحمد الفنادق كثرت، والشقق المفروشة كثرت، والمطاعم كثرت، لكن مع ذلك يبقى الضيافة، تبقى الضيافة، ويبقى أن إكرام الضيف إذا كان لديك مكان مهيأ له، إكرامه في بيتك إن كان لا يلحقه هو الحرج فجميل أن تستضيفه في البيت. وليس كل الأضياف يستطيع يسكن في فندق، وليس كل الأضياف يستطيع يسكن في، يعني ينفق قيمة طعامه أو سكنه، خاصة الذي يأتي من غربة ولا زال في وصوله، لم يجد عملا ولا شغلا. فلو أنه تنقل بين إخوانه المؤمنين في ضيافته، وهذا يبات عنده 3 أيام، وهذا يبات عنده 3 أيام حتى يجد ما يرفع حاجته، هذا من خلق المؤمن. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق معه وحسن إكرام الأضياف. من الحقوق أيضا توفير ما يحتاجه الضيف من فراش ونحوه. نعم، ولذلك لا يعطى شيئا تالفا ينام عليه، ولا يوضع عليه يوضع له لحافا أو وسادة بالية أو أنها ليست نظيفة، ولا يوضع في مكان ضيق. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، أي يدعوك ألا تسرف. لكن لو أنك اشتريت في متاعك فراش للضيف حتى تربية للأبناء، إذا قيل هذا الفراش لمن زائد، لا، ليس زائدا، هذا للضيف نظيف ومعطر ويوضع للضيف إذا أتى الضيف، نكرمه جميعا. والبيت المسلم الذي يكرم أضيافه ويشعر بأن هذا متاع للضيف، وهذه أواني إذا أتانا الأضياف، وهذا العطر والطيب والبخور الجميل والألو، وهذا الطيب الجميل، هذا نطيب به الأضياف، يبدأ ينظر يتمنى متى يأتينا ضيف يا أبتي، يدعوك أنت بعد ذلك إلى أن تبحث عن الضيف. أيضا من حقوق الضيف هنا صيانة الضيف من كل ما يؤذيه، عدم إيذائه بالكلام، عدم استنقاص نسبه، عدم إيذائه بقصة عن قومه، البعض يسأل عن الضيف من أنت، فيقول أنا من قبيلة كذا أو من جنسية كذا، فيمط شفتيه كأنه يحتقره، كأنه يقول لو علمت أنك من تلك الجنسية أو من تلك القبيلة أو من أولئك القوم لربما ما أكرمتك. ما هذا السوء في الخلق؟ هذا من الإيذاء. والبعض أحيانا يبدأ يناصح الضيف أمام الناس، ينبغي عليك أن تفعل كذا، ويظهر عليك كذا، وأسكت فإنك يعني لا تعدو قدرك. أي ضيافة هذه؟ لذلك اعصم الضيف من كل ما يؤذيه. ولذلك يقص القرآن لنا قصة لوط عليه الصلاة والسلام عندما كان أضيافه ملائكة الرحمن، وأتى إليه منحرف الفطرة من قومه يريدون أن يعتدوا على أضيافه عياذا بالله، فكان يقول عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يعني لا تفضحوني في ضيفي. ولذلك المضيف يحمي سمعة الضيف ومكانة الضيف وما يؤذي الضيف، ودفاعه عن ضيفه إنما هو من حقوق ضيفه عليه. وكان من جبلة العرب الأقدمين أن من دخل بيتك حتى لو كان بينك وبينه خصام واستطاع أن يلوذ ببيتك فإن حقه يثبت عليك، بل إن مشاكل وقضايا كبيرة عند العرب الأقدمين، والإسلام أتى ليتمم مكارم الأخلاق، كانوا إذا دخلوا بيوت بعض أو تمسكوا بأطناب خيامهم أو بعمود بيتهم فإن صاحب البيت لو أن صاحب البيت له دم على هذا عفى عنه لأنه دخل في جواره. ولذلك نعفي الضيف من كل ما يحزنه. وبعض الناس قد يحزن الضيف بأن يعمل الموسيقى في بيته أو أن يفتح شاشة محرمة بين يديه فهو لا يريد أن يرى هذه المحرمات، فاعصمه وأبعد عنه عن كل ما يؤذيه. وما ذاك معاشر الأحباب إلا لأن هذا الضيف أتى إليك ليختبر مكارم أخلاقك. ولذلك جميل أن نعرف الضيافة الضيف أنه التعبد إلى الله بإكرام ضيف كان مسافرا، هذا وجوب، أو كان زائرا لك وهذا ندب. التعبد إلى الله بإكرامه بما تستطيع في قولك وفي مالك وفي موضعه في بيتك وفي وجهك طلاقته، هذه هي الضيافة والتقرب إلى الله بها. هذا حق انتهى الحديث عنه في هذا الدرس. بإذن الله نواصل وإياكم الحقوق في الدروس القادمة. كنت سعيدا بلقائكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.